إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: وتجب في مال صبي ومجنون. تجب الضمير يعود على الزكاة، يعني وتجب الزكاة في مال صبي ومجنون، وقد سبقت الإشارة إليه، حيث إنه مر في شروط وجوب الزكاة الإسلام، ولم يشترط البلوغ ولا العقل، وذلك لأنها واجبة في المال، فهي من جهة كونها عبادة تكليفية يرجح فيها جانب السقوط. ولذلك قال بعض العلماء: إنها لا تجب في مال الصبي ولا في مال المجنون، لأنهما غير مكلفين. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رفع القلم عن ثلاثة: الصبي حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ. أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي عن علي رضي الله عنه، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والألباني. ولكن القول الصحيح والراجح أن الزكاة واجبة في المال، وأنها تجب في مال الصبي وتجب في مال المجنون، كما يجب عليهما ضمان ما أتلفاه، لأنه حق آدمي، ولو أفسد عبادة فإنه لا يجب عليهما شيء، لأن العبادة حق الله تعالى. والزكاة فيها شائبة كونها تجب لحق الآدمي، لقوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء، وفيها أيضا شائبة أنها تجب في المال، لقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة، ولقوله تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم، ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ رضي الله عنه: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم. والحديث أخرجه الشيخان في صحيحيهما من رواية عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. فالقول الصحيح أن الزكاة تجب في مال الصبي وتجب في مال المجنون، فيخرجها وليهما، أي يخرج الزكاة الواجبة في مال الصبي والمجنون ولي كل منهما، فلا ينتظر بلوغ الصغير ولا ينتظر عقل المجنون. أما كونه لا ينتظر المجنون فهذا ظاهر، لأننا لا ندري متى يزول جنونه، وأما الصغير فلأن إخراج الزكاة على الفور. وقال بعض العلماء: لا يخرجها بل يكتبها، فإذا بلغ الصبي عقل المجنون أو مات وانتقل المال إلى وارثه وأخبرهم بعدم الإخراج فقد برئت ذمته، لأنه لا يأمن التبعة. وقال بعض أهل العلم، وهو رواية عن الإمام أحمد: إن خاف من التبعة أخرج الزكاة، وإلا فلا. مثال التبعة: أن يخاف أن يطالبه اليتيم بأكثر مما أخرج. والصحيح أنه يخرج الزكاة كما قال المصنف رحمه الله تعالى لوجوب إخراجها على الفور. وأما مسألة التبعة فإن طولب الولي فالقول قوله، لأنه أمين، لأنه مؤتمن. ووليهما الذي يخرج الزكاة عنهما، ومن يتولى شأنهما في المال خاصة، وهو الأب أو وصيه إن كان ميتا، أو وكيله إن كان حيا. وأما الأخ والأم فإنه لا ولاية لهما في مال الصبي ولا في مال المجنون على المشهور من المذهب، إلا أنهم قالوا إذا لم يوصل أحد فالأمر للحاكم يولي من يشاء. والصحيح أن وليهما من يتولى أمرهما من الأقربين من أب أو أم أو أخ أو أخت أو عم أو خال أو غيرهم، لأن هذا مقتضى الولاية، فقد يكون أبوه ميتا ولم يوصي أحدا، ولا يجوز إخراجها إلا بنية، ولا يجزئ إخراج الزكاة إلا بنية ممن تجب عليه. والدليل على ذلك أثري ونظري. أما الأثر فقوله تعالى وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله، ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وأما النظر فلأن إخراج المال يكون للزكاة الواجبة ويكون للصدقة المستحبة ويكون هدية ويكون هبة ويكون ضمانا لمتلف، ولا يحدد نوع الإخراج إلا النية، فلا بد من النية عند إخراج الزكاة، فينوي إخراجها من ماله المعين. فإذا كانت عروض تجارة نواها عروض تجارة، وإن كانت نقدية نواها نقدية، وهكذا. فلا يجوز إخراج الزكاة إلا بنية. وبناء على هذا لو أخرج رجل الزكاة عن آخر بدون توكيل فإنها لا تجزئ لعدم وجود النية ممن تجب عليه. وظاهر كلام المصنف أنها لا تجزئ، وإن أجاز ذلك من تجب عليه الزكاة، وهذا هو القول الأول. ودليله أن النية إنما تكون ممن خوطب بها، والدافع قبل أن يوكل ليس أصلا ولا فرعا، ولذلك فإنها لا تجزئ، لأن النية لا بد أن تقارن الفعل. فهذا عندما أخرج قبل أن يوكل لم يكن أصلا ولم يكن فرعا، ولذلك فإنها لا تجزئ، لأن النية لا بد أن تقارن الفعل. فهذا قول. والقول الثاني أنه إذا أجاز ذلك من تجب عليه الزكاة فإنها تجزئ، ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لأبي هريرة رضي الله عنه الدفع لمن جاء إليه وقال إنه فقير. والحديث قد مر بطوله، عندما كان أبو هريرة رضي الله عنه حارسا على الصدقة، صدقة الفطر، فجاء من أخذ وادعى أنه فقير. وأبو هريرة رضي الله عنه كان وكيلا في الحفظ فقط وليس في الإعطاء، فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن منع التصرف لحق الغير، فإذا أجازه ورضي فما المانع من قبوله؟ لكن تبقى مشكلة النية، فيقال بأن النائب قد نوى، وهذا النائب لو أذن له المالك قبل التصرف صح، فكذا إذا أذن له بعد التصرف كان صحيحا، وهذا هو الأقرب، ولكن القول الأول هو الأحوط. وإنما نص المصنف على النية لئلا يقول قائل إنها كالدين لا تجب النية فيه، فلو كان عليك دين لإنسان 10 دراهم ثم أعطيته الدراهم ولم تنوي شيئا كان وفاء، يعني لا يشترط أن تنوي أداء الدين ولا سداده، ولكن إذا أعطيته الدراهم التي عليه وإن لم تنوي شيئا كان وفاء للدين. فقالوا إن هذه كهذه، ولكن القول الأول هو الأحوط. هل يشترط التعيين؟ أي عن المال الفلاني. مثال: عندي 1000 درهم و100 دينار وعروض تجارة، فأخرجت 10 دراهم بنية الزكاة ولم أعين. ومثال آخر: عندي 5 من الإبل و40 شاة، فأخرجت شاة بنية الزكاة ولم أنويها للإبل أو الغنم. فالفقهاء قالوا بالإجزاء، مع أنهم يقولون تجب في عين المال لكن لها تعلق بالذمة. لو قال قائل إن الله تعالى يقول خذ من أموالهم صدقة، وإذا دفعها شخص عن آخر ليرجع بها لم تؤخذ الزكاة من مال صاحبها. فالجواب أن يقال إن المقصود إخراج ما يجب. وأما قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة فهو لبيان أن الزكاة فيما يملكه الإنسان. قال المصنف رحمه الله تعالى والأفضل أن يفرقها بنفسه. والأفضل أن يفرق الزكاة بنفسه. الأفضل أن يفرق من تجب الزكاة عليه زكاة ماله بنفسه أي يباشر ذلك، وذلك لثلاثة أوجه. الوجه الأول أن ينال أجر التعب لأن تفريقها عبادة. الوجه الثاني أن يبرئ ذمته بيقين، فإن الوكيل قد يتهاون بعض الشيء في إعطائها من لا يستحق أو في المبادرة بصرفها أو يتهاون فتتلف عنده أو غير ذلك، فإذا أداها بنفسه برئت ذمته بيقين. وأما الوجه الثالث أن يدفع عنه المذمة لا سيما إذا كان غنيا مشهورا ولا يعرف الناس له وكيلا فيذمونه ويقولون إن فلانا لا يزكي عن ماله، فإذا أداها بنفسه خرج من المذمة. وقول المصنف رحمه الله تعالى والأفضل يعلم منه أنه يجوز أن يوكل من يخرجها عنه سواء دفعها الوكيل من ماله أو أعطاها من تجب عليه الزكاة ليخرجها. فمثال الصورة الأولى أن يقول من تجب عليه الزكاة لوكيله علي 100 ريال مقدار زكاتي فأخرجها وهو وكيله فيخرجها عنه. ومثال الصورة الثانية أن يقول من تجب عليه الزكاة لوكيله خذ هذه 100 مقدار زكاتي فأخرجها عني. فسواء دفعها الوكيل من ماله أي من مال من تجب الزكاة عليه أو أعطاها من تجب عليه الزكاة ليخرجها فهذا كهذا. ويجوز دفعها للساعي الذي يأتي من قبل الحكومة بشرط أن نثق أنها تصرف في مصارفها، فإن لم نثق فلا ندفعها إلا أن نخاف رجوعهم علينا وطلبها إذا لم ندفعها له، فندفعها وإن غلب على ظننا أنها لا تصرف في مصارفها. ويكون الإثم في هذه الحالة على الساعي لأنه لم يصرفها في مصرفه. يفرقها بنفسه. يتفرع عليه مسألتان هما: المسألة الأولى هل الأفضل أن يفرقها سرا أو علانية؟ الصحيح أن ينظر للمصلحة، فإذا كانت المصلحة في الإعلان أعلم، وإذا كانت المصلحة في الإسرار أسر، وإذا كانت المصلحة في أن يعلن عن زكاة بعض ماله حتى يقتدي الناس به ثم يسر في زكاة باقي ماله فليفعل، لأن الأصل في إخراج المال سواء كان زكاة أو صدقة الأصل الإسرار حتى لا يقع الإنسان في الرياء، وأنه بذلها ليقال فلان كريم وعليه. فالمراتب ثلاث: الأولى أن يترجح الإظهار كما إذا كان المقام عاما، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه جماعة من مضر فجعل الناس يتصدقون علنا، وأثنى النبي صلى الله عليه وسلم على من ابتدأ بالصدقة بقوله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، أخرجه مسلم عن جرير بن عبد الله. ولما فيه من تشجيع الأمة على فعل الخير، فيترجح في مثل هذه الحال الإظهار. الثانية أن يترجح الإظهار يترجح كما في الحالة التي مر ذكرها. الثانية أن يترجح الإصرار. الثالثة أن لا يترجح هذا ولا هذا، فالإصرار أفضل لأمرين: أنه أبعد عن الرياء، وأنه أستر لحال المعطى. والدليل على هذا أن الله أثنى على المتصدقين الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. فهذه هي المسألة الأولى: هل الأفضل أن يفرقها سرا أو علانية؟ المسألة الثانية: هل يعلم المزكي الآخذ أن هذه زكاة أو لا يعلمه؟ يعني إذا أعطاه الزكاة يعلمه أنها زكاة أو لا يعلمه؟ فيه تفصيل. إذا كان الآخذ معروفا أنه من أهل الزكاة فلا يخبره، لأن في ذلك نوعا من الإذلال والتخجيل له. وإن كان الآخذ لا يعلم أنه من أهل الزكاة فليخبره المزكي بأن هذا المال زكاة. فإذا كان ذلك الفقير لا يقبل الزكاة لأن بعض الناس عنده عفة لا يقبل الزكاة، فنقول هنا له هذه زكاة، لأنه إذا كان لا يقبلها فإنها لا تدخل في ملكه، إذا لم يقبلها لم تدخل ملكه، لأنه من شرط التملك القبول وهذا لا يقبل. ونقول لمن يريد نفع هذا الفقير العفيف أعطه صدقة تطوع وأنت مأجور، أما أن تدخل في ملكه ما لا يريده فهذا لا يجوز. ويقول عند دفعها هو وآخذها ما ورد، يحتمل أن تكون ويقول منصوبة بالفتحة عطفا على يفرق، يفرق ويقول عند دفعها، ويحتمل الرفع على الاستئناف، أي ويقول المزكي عند دفع زكاته ومستحق الزكاة عند أخذ الزكاة وهو آخذها، فيقول المزكي ما ورد في الآثار والأدعية من ذلك: اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم. وقيل يقول: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا أعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها أن تقولوا، لا تنسوا ثوابها أن تقولوا، أن تقولوا بدل من ثوابها، فلا تنسوا ثوابها أن تقولوا، فثوابها: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. أخرجه ابن ماجه. وقال البوصيري: هذا إسناد ضعيف. البختري متفق على تضعيفه. والوليد بن مسلم مدلس معروف. اللهم اجعلها مغنما، يعني سببا للتوبة العظيمة، ولا تجعلها مغرما، لا يترتب على أدائها ثواب كالدين المؤدى إلى الدائن، فإنه في هذه الحالة لا يترتب على أدائها ثواب. هذا الحديث ضعيف. أما الآخذ فيقول: اللهم صل عليك، يعني إذا أخذ آخذ الزكاة الزكاة قال للمعطي: اللهم صل عليك. أخرج البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل على آل فلان. قال ابن أبي أوفى: فأتاه أبي بصدقته فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على آل أبي أوفى، اللهم صل عليك، أو يدعو بما يراه مناسبا، لأن الله تبارك وتعالى قال لنبيه: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، أي ادعو لهم. ثم علل الله سبحانه وتعالى الصلاة بقوله: إن صلاتك سكن لهم، أي تسكن قلوبهم ويطمئنون ويرضون. والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده، ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة. هذا لوجوه: أولا أنه أيسر للمكلف، لأن في نقلها من بلد إلى آخر مشقة وكلفة، لأن في نقلها من بلد إلى آخر مشقة وكلفة. ثانيا أنه أكثر أمانا، لأن في السفر عرضة لتلفها. ثالثا أن أهل البلد أقرب الناس إليك، والقريب له حق، الأقربون أولى بالمعروف. رابعا أن فقراء بلدك تتعلق أطماعهم بما عندك من المال بخلاف الأبعدين، فربما لا يعرفون عنك شيئا. خامسا أنك إذا أعطيت أهل بلدك يغرس بينك وبينهم بذرة المودة والمحبة، وهذا له أثر كبير للتعاون فيما بين أهل البلد الواحد. وقول المصنف رحمه الله تعالى في فقراء بلده ليس على سبيل التعيين، بل وغيرهم من المستحقين للزكاة، وإنما يقول الأفضل، والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده. الأفضل يدل على أن إخراجها في غير فقراء بلده جائز ولكنه مفضول. وهنا يجب أن تعلم أنه إذا كان الفقراء خارج بلدك أحوج أو كانوا أقارب فهم أولى، مع أنهم في خارج بلدك، لكن يجب أن تعلم أيضا أن هذا إذا كان البلد قريبا لا يسمى السير إليه سفرا، أما إذا كان بعيدا فقد قال فيه المصنف ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة، أي لا يجوز أن تنقلها إلى بلد بينه وبينك مسافة قصر. هي على المذهب 83 كيلو مترا تقريبا، فالبلد الذي بينك وبينه هذه المسافة لا يجوز أن تنقل زكاة مالك إليه، ولو كان الفقراء فيه أشد حاجة ما دام في بلدك من يستحق الزكاة. ومعلوم أن مسافة القصر ليست على هذا التحديد، وإنما هو ما يقال له في العرف أنه سفر كما مر ذلك في صلاة المسافر. وظاهر كلام المصنف أنه لا يجوز ولو لمصلحة أو شدة ضرورة أو ما أشبه، فتبين بذلك أن هناك 3 مواضع. أولا بلدك، وهذا هو الأفضل وهذا هو الأصل في إخراج الزكاة. ثانيا البلد القريب من بلدك، وهذا جائز لكنه مفضول ما لم يترجح لمصلحة أخرى. ثالثا البلد البعيد الذي فوق مسافة القصر فهذا لا يجوز. هذا الأخير وأنه لا يجوز ليس فيه دليل واضح، فإنه مستدل بحديث معاذ رضي الله عنه حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وقال له أعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. والإضافة تقتضي التخصيص، ترد على فقرائهم أي فقراء أهل اليمن، ولأن الأطماع تتعلق بهذا المال. وقال بعض العلماء يجوز نقلها إلى البلد البعيد والقريب للحاجة أو للمصلحة، للحاجة مثل ما لو كان البلد البعيد أهله أشد فقرا، وللمصلحة مثل أن يكون لصاحب الزكاة أقارب فقراء في بلد بعيد يساوون فقراء بلده في الحاجة، فإن دفعها إلى أقاربه حصلت المصلحة وهي صدقة وصلة رحم. أو يكون مثلا في بلد بعيد طلاب علم حاجتهم مساوية لحاجة فقراء بلده، وهذا القول هو الصحيح أنه يجوز نقلها إلى البلد البعيد والقريب للحاجة أو للمصلحة، وهو الذي عليه العمل لعموم الدليل إنما الصدقات للفقراء والمساكين، أي للفقراء والمساكين في كل مكان. أما إضافة الضمير هم في قوله صلى الله عليه وسلم على فقرائهم في حديث معاذ رضي الله عنه، فيحتمل أن تكون للجنس أي فقراء المسلمين، كما هي في قوله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، إلى أن قال أو نسائهن. ويحتمل أن تكون للتعيين والتخصيص، لكن نظرا لأن نقل الزكاة من اليمن إلى المدينة مثلا فيه شيء من الصعوبة والمشقة صار توزيعها في اليمن أرفق وأنفع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن وأمره بهذا. وأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. وأيضا ما الدليل على التفريق بين مسافة القصر وغيرها؟ ما دامت هذه لا دليل عليها، وما دمت نقلتها عن بلد تتعلق فيه الأطماع، يعني إذا تعلقت الأطماع بالزكاة في موطن المزكي فما الفرق بين أن ينقلها إلى بلد تقصر فيه الصلاة أو إلى بلد لا تقصر فيه الصلاة ما دامت قد تعلقت بها الأطماع؟ النتيجة واحدة، ولكن هم يقولون إذا كانت في بلد لا تقصر فيها الصلاة دون مسافة القصر فلا شيء. فإذا تعلقت الأطماع بذلك فما العمل؟ هذا كهذا سواء بسواء. فإن قالوا إنما دون مسافة القصر في حكم الحاضر، فيقال هذا في حكم الصلاة. مسألة حكم زكاة المال بالنسبة للنقل إذا كان هناك حاجة أو مصلحة. مسألة قبض عمال الإمام للزكاة من أهلها ونقلهم لها إلى بلد آخر لا بأس به، لأنها قبضت في بلد المزكي والإمام نائب عن الفقراء. فإن فعل أجزأت، يعني إن نقلها إلى مسافة القصر فأكثر أجزأت ولكنه يأثم. فإذا قال قائل القاعدة عندنا أن المحرم لا يجزئ، يعني إذا كان هذا محرما فإن القاعدة أن المحرم لا يجزئ، فما الجواب؟ الجواب التحريم هنا ليس عائدا على الدفع بل عائد على النقل، وإلا فقد دفعت إلى أهلها فتجزئ ويكون آثما للنقل. والتحريم الذي يقتضي الفساد هو ما عاد على عين الشيء، كما في قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر، أخرجه البخاري ومسلم من رواية أبي سعيد رضي الله عنه. فإن صلى فلا تصح صلاته إلا ما استثني. فهناك فرق بين أن يتعلق التحريم بنفس العبادة وأن يتعلق بأمر خارج عنها. قال المصنف رحمه الله تعالى إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه فيفرقها في أقرب البلاد إليه. هذا مستثنى من قوله ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة، والضمير في قوله إلا أن يكون يعود إلى المال، بدليل قوله والأفضل إخراج زكاة كل مال، يعني إلا أن يكون المال في بلد لا فقراء فيه. لا فقراء هذا مبني على الأغلب، والعبارة العامة أن يقول إلا أن يكون في بلد لا مستحق للزكاة فيه، لأن الزكاة لها مصارف من هذه المصارف الفقراء، فليست مقصورة على الفقراء. إذا قال لا فقراء في البلد فيحتمل أن يكون هنالك من هو مستحق بغير الفقر، قد يكون غارما وقد يكون عاملا عليها إلى غير ذلك من مصارفه. فالعبارة العامة أن يقول إلا أن يكون في بلد لا مستحق للزكاة فيه، من أجل أن يشمل جميع الأصناف، لأنه قد لا يكون فيه فقراء ويكون فيه مستحق بغير الفقر فيفرقها. إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه فيفرقها بالرفع، فيفرقها، لأن الفاء في قوله فيفرقها استئنافية وليست عاطفة، والمراد به من كان عليه الزكاة، فيفرقها في أقرب البلاد إليه. وجه ذلك أنه عدم المستحق في الموضع الذي يجب فيه دفع الزكاة فسقط الوجوب فيه ولم يسقط الوجوب عنه، وإنما الذي سقط هو الوجوب في المكان لأنه لا مستحق للزكاة فيه، فيفرقها في أقرب البلاد إليه، لأن الأقربين أحق من الأباعد فتكون في أقرب البلاد إليه. وكما لو قطعت الكف فإنه يسقط السجود عليه في حال الصلاة، لأن المحل الذي يجب السجود عليه قد زال. ويحتمل أن نقول يجب عليه أن يضع طرف الذراع على الأرض، لأن المقصود هو الخضوع لله عز وجل. وظاهر قول المصنف رحمه الله تعالى يفرقها في أقرب البلاد إليه وجوب ذلك، وهذا الذي مشى عليه الأصحاب في المذهب. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا تعذر في بلده فإنه يفرقها حيث شاء، لأنه سقط الأصل، وإذا سقط الأصل لم يتعين شيء، ولأن أهل البلد أغنياء ولا تتعلق أطماعهم بالمال، وغير أهل البلد لا يعلمون عنه شيئا. ونظير ذلك أن المرأة المحدة يلزمها البقاء في بيتها حدادا، فإذا جاز لها الانتقال عن البيت لضرورة فإنها تعتد حيث شاءت، ولا يلزمها أن تعتد في أقرب بيت إلى بيتها الأول. وقال بعضهم تكون في أقرب بيت إلى بيتها الأول، كالزكاة إذا تعذر المكان الأصلي صرفت في أقرب بلد. المذهب يفرقون بين المسألتين، فالحاد تعتد حيث شاءت، وفي مسألة الزكاة إذا لم يكن في البلد فقراء تفرق في أقرب البلاد. وسبق أن الراجح في هذه المسألة أنه يجوز نقلها للحاجة أو للمصلحة، فإن كان في بلد وماله في آخر أخرج زكاة المال في بلده وأخرج فطرته أي زكاة الفطر في بلد هو فيه. مسألة النقل هذه والتفريق في أقرب البلاد إليه إذا لم يكن في البلد من هو مستحق للزكاة يفرقها، مؤونة النقل على صاحب المال لا من الزكاة، يعني لا تخصم من الزكاة، يعني لو أنه نقل الزكاة فتكلف النقل فإنه لا يخصم ذلك من الزكاة، وإنما يتحمل هو مؤونة النقل. فإذا قدر أن الزكاة لا تحمل إلى هذا البلد الذي فيه الفقراء إلا بمؤونة فلا تخصم المؤونة من الزكاة، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وقد وجب عليه إخراج الزكاة فيجب أن يوصلها إلى مستحقيها، فتكون المؤونة عليه لا من الزكاة. إن كان في بلد وماله في آخر أخرج زكاة المال في بلده وأخرج زكاة الفطر في بلد هو فيه، أي إذا كان صاحب المال في بلد وماله في بلد آخر، ولا سيما إذا كان المال ظاهرا كالمواشي والثمار، فإنه يخرج زكاة المال في بلد المال ويخرج فطرة نفسه أي زكاة الفطر في البلد الذي هو فيه، لأن زكاة الفطر تتعلق بالبدن، وأما المال فالزكاة تتعلق به أي بالمال. فالذين يذهبون إلى العمرة في رمضان ويبقون إلى العيد الأفضل أن يؤدوا الزكاة في مكة، وكما أنه الأفضل من حيث الإخراج فهو الأفضل من حيث المكان، لأن مكة أفضل من كل بلد، وأيضا من حيث الأهل، لأن الغالب أن الفقراء في مكة أكثر وأحوج. مثال ذلك: رجل ساكن في مكة وأمواله التي يتجر بها في المدينة، فنقول له أخرج زكاة المال في المدينة وأخرج فطرتك أي زكاة الفطر في مكة، لأن زكاة المال تبع للمال وأما زكاة الفطر فتابعة للبدن، ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل، الأقل من الحولين حول واحد، أي يجوز للإنسان أن يعجل الزكاة قبل وجوبها، لكن بشرط أن يكون عنده نصاب، فإن لم يكن عنده نصاب وقال سأعجل زكاة مالي لأنه سيأتيني مال في المستقبل فإنه لا يجزئ إخراج، لأنه قدمها على سبب الوجوب وهو ملك النصاب. وهذا مبني على قاعدة ذكرها الحافظ ابن رجب رحمه الله في القواعد الفقهية، وهذه القاعدة هي أن تقديم الشيء على سببه ملغى وعلى شرطه جائز. مثال ذلك: رجل عنده 190 درهما فقال أريد أن أزكي عن 200 درهم، لا يصح لأنه لم يكمل النصاب فلم يوجد السبب، وتقديم الشيء على سببه لا يصح، فحتى يبلغ ماله 200 درهم وهو النصاب في الفضة، فإن ملك نصابا وقدمها قبل تمام الحول جاز، لأنه قدمها بعد السبب وقبل الشرط، لأن شرط الوجوب تمام الحول، لأن شرط الوجوب تمام الحول، وتقديم الشيء على شرطه جائز، فيجوز أن يقدمها قبل تمام الحول. نظير ذلك لو أن شخصا كفر عن يمين يريد أن يحلفها، فكفر قبل اليمين ثم حلف وحنث، الكفارة لا تجزئ لأنها قبل السبب، ولو حلف وكفر قبل أن يحنث، يعني حلف ألا يزور أخاه لأمه وأبيه ثم كفر، لا يحنث إلا إذا زار أخاه، فإذا حلف ثم كفر قبل أن يحنث أجزأته الكفارة، لأنه قدمها بعد السبب وقبل الشرط، الدليل على جواز تعجيل الزكاة أثري ونظري. أما الأثري فما رواه أبو عبيد في الأموال بإسناده عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقة سنتين، هذا أخرجه أبو عبيد في الأموال، وأخرجه أحمد وأبو داود والترمذي، وأخرجه ابن ماجه والحاكم بلفظ أن العباس رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك. قال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي وحسنه الألباني. فهذا حديث تقوم به الحدة، فهذا دليل تعجل النبي صلى الله عليه وسلم من العباس صدقة سنتين، أي قدم زكاة سنتين. يعضده ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمر على الصدقة فرجع ومن معه، فقالوا منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس بن عبد المطلب، أي أبوا أن يعطوا السعاة الزكاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما خالد فإنكم تظلمون خالدا، فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله. الأعتاد عدة الحرب وآلات القتال في سبيل الله. قال أما خالد، قالوا منع خالد الزكاة. قال أما خالد رضي الله عنه فإنكم تظلمون خالدا، فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله. وأما ابن جميل فما ينقم إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله. يعني ما يغضب ابن جميل على طالب الصدقة منه إلا كفران هذه النعمة، وهي أنه كان فقيرا فأغناه الله. وأما ابن جميل فما ينقم إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى، وهذا يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم وأما ابن جميل فما ينقم إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله، قال هذا من باب تأكيد الذم بما يشبه المدح، وهو أسلوب معروف. ومنه قول الشاعر لا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. والحق أن الشيخ عكسها هنا رحمه الله، هذا البيت شاهد للعكس، هذا البيت الذي ذكره شاهد لتأكيد المدح بما يشبه الذم لا لتأكيد الذم بما يشبه المدح كما قال الشيخ، عكس الشيخ هنا رحمه الله. وهذا كقول النابغة الجعدي فتى كملت أخلاقه غير أنه جواد فما يبقي من المال باقيا، هذا لتأكيد المدح بما يشبه الذم، لأنك إذا سمعت الشاعر يقول فتى كملت أخلاقه غير أنه تقول سينتقصه، فيقول غير أنه جواد فما يبقي من المال باقيا، فهذا لتأكيد المدح بما يشبه الذم. وأما تأكيد الذم بما يشبه المدح فمثل فإن من لا مني لا خير فيه سوى، تقول سيستثني من هذا الذم الذي ذمه به وهو لا خير فيه سوى ماذا؟ سوى وصفي له بأخس الناس كلهم. فإذا سمعت صورت أنت أنه سيمدح، وإذا به يؤكد الذم بما يشبه المدح. ومثل فلان لا خير فيه إلا أنه، فتقول سيستثني صفة خير ومدح، فإذا به يقول لا خير فيه إلا أنه يسيء إلى من يحسن إليه. ومثل فلان فاسق إلا أنه جاهل. ومثل هو الكلب إلا أن فيه ملالة وسوء مراعاة وما ذاك في الكلب، فتقول هو الكلب إلا أن، فتظن أنه سيمدح يستثني شيئا، ولكن إذا به يقول إلا أن فيه ملالة وسوء مراعاة وما ذاك في الكلب. فالشيخ رحمه الله تعالى عكس المسألة وقال هذا من باب تأكيد الذم بما يشبه المدح وليس كذلك. البيت ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم، فتقول لا عيب فيهم، ثم استثنى غير، وهي للاستثناء كما هو معلوم، غير أن سيوفهم، تقول استثنى عيبا لا عيب فيهم إلا أن سيوفهم بهن فلول، جمع فل وهي الثلمة تكون في حد السيف، بهن فلول من قراع الكتائب، يعني من مضاربة المقاتلة، فهذا مدح وليس بذم، فهو زيادة على المدح الذي مر. ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. هذا البيت الذي ذكره الشيخ على أنه من باب تأكيد الذم بما يشبه المدح، هذا لتأكيد المدح بما يشبه الذم. على كل حال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما العباس فهي علي، أي زكاته ومثله. أخرجه البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. لكن هذا الحديث هل المعنى فيه أن العباس قد عجل الصدقة سنتين، أو أن المعنى أن العباس رضي الله عنه لما كان ظاهر منعه احتماءه بقرابته من النبي صلى الله عليه وسلم أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يضاعف الغرم عليه، ويكون هذا مثل قوله في من منع الزكاة: إنا آخذوها وشطر ماله؟ الجواب الذي يظهر الثاني، لأن العباس رضي الله عنه لو كان قد عجل الصدقة لقال للسعاة: إنني قد أخرجتها أو قدمتها. ولا يقولون، وقد قالوا لما رجعوا منع العباس، وكانت هذه السياسة سياسة عدل. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان من سياسته إذا نهى الناس عن شيء جمع أهله وقال لهم: إني نهيت الناس عن كذا وكذا، وإن الناس ينظرون إليكم نظر الطير إلى اللحم، أي إن الطير إذا رأى اللحم انقض عليه، وإني لا أعلم أن أحدا منكم عمل هذا إلا أضعفت له العقوب. فيعاقب الناس مرة ويعاقب قرابته مرتين، لأن هؤلاء سوف يحتمون بقرابتهم منه. وفي القرآن العظيم ما يشير إلى هذا، قال تعالى: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، يعني لمقامها من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولمقامها عند الله. فالحاصل أن الذي يظهر أن قوله في العباس رضي الله عنه هي علي ومثلها من باب التضعيف عليه لكونه احتمى بقرابته من النبي صلى الله عليه وسلم. أما حديث أبي عبيد فإن صح، وقد مر أنه صحيح أو حسن، فهو دليل مستقل لا علاقة له بهذه القصة. هذا هو الدليل الأثري على جواز تعديل الزكاة لسنة أو سنتين. وأما الدليل النظري فلأن تعجيل الزكاة من مصلحة أهل الزكاة، وأما تأخيرها إلى أن يتم الوجوب فمن باب الرفق بالمالك، فتأخير الزكاة إلى أن يتم الوجوب بحولان الحول هذا من باب الرفق بالمالك، وأما تعجيل الزكاة فمن مصلحة أهل الزكاة، وأما التأخير إلى أن يتم الوجوب فمن باب الرفق بالمالك، وإلا وجب عليه أن يخرج زكاته من حين ملك النصاب، كما وجب عليه إخراج زكاة الزرع من حين الحصاد. فإذا كان هذا من باب الرفق بالمالك ورضي هو لنفسه بالأشد فلا مانع. وقوله لحولين فأقل يفهم منه أنه لا يجوز تعديل الزكاة لأكثر من حولين، ولا يستحب، أي لا يستحب تعديل الزكاة، لأن الزكاة إنما تجب عند تمام الحول، فإخراجها عند تمام الحول أرفق بالمالك، ولأنه ربما ينقص النصاب أو يتلف ماله كله قبل تمام الحول فلا تجب عليه الزكاة أصلا، فكان الأفضل ألا يعجلها. ولكن نفي الاستحباب لا يقتضي عدم ثبوته لسبب شرعي، مثل أن تدعو الحاجة للتعجيل كمعونة مجاهدين، أو لحاجة قريب، أو لإعانة الأيتام، أو ما أشبه بضائقة نزلت بالناس، فهنا استحباب تعجيلها ليس لذاته وإنما لغيره، وهو السبب الطارئ الذي صارت المصلحة في تقديم الزكاة من أجله. المال إذا بلغ النصاب
فإنه لا تجب فيه الزكاة حتى يحول عليه الحول. لكن إذا أراد صاحب المال أن يخرج زكاته قبل الحول فللعلماء قولان: الأول الجواز، والثاني المنع. الجواز مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد وجماعة من السلف، واحتجوا بما يأتي. ما ورد أن العباس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه بإسناد حسن. وما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: إنا كنا تعجلنا صدقة العباس لعامنا هذا عام أول. وأن تعجيل المال هنا تعجيل لمال وجد سبب وجوبه، هو كمال النصاب قبل وجوبه فجاز، فهو تعجيل لمال وجد سبب وجوبه قبل وجوبه فجاز، كتعجيل قضاء الدين قبل حلول الأجل، وكأداء كفارة اليمين بعد الحلف وقبل الحنث، وكفارة القتل قبل الزهوق. فهذا هو القول الأول وهو الجواز. القول الثاني المنع، وهو مذهب مالك، وأجازه إذا بقي من الحول شيء يسير، وهو قول ربيعة وداود وابن حزم. حجتهم حديث ابن عمر مرفوعا: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجه والدارقطني والبيهقي، وهو حديث صحيح. وحجتهم أيضا أنه لا يجوز إخراج الزكاة قبل الحول، حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه كان لا يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول، أخرجه عبد الرزاق في المصنف. ولأن الحول شرط في وجوب الزكاة فلم يجز تقديم الزكاة عليه كالنصاب، يعني لا تخرج أنت الزكاة قبل أن يتم النصاب، قالوا الحول كذلك، فهذا شرط وهذا شرط. وقالوا إن للزكاة وقتا فلم يجز تقديمها عليه كالصلاة، لا يجوز أن تقدم الصلاة على وقتها. والراجح أنه يجوز إخراج الزكاة قبل حولان الحول لعدم الدليل على المنع. أما حديث لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول وهو حديث ابن عمر وهو حديث صحيح، فغاية ما يفيده ألا يجب إخراج الزكاة، ألا يجب إخراج الزكاة قبل الحول، وليس في الحديث ما يمنع تعجيلها. وأما قولهم إن للزكاة وقتا لم يجز تقديمها، فالجواب إذا دخل الوقت في الشيء رفقا بالإنسان كان له أن يعجله ويترك الإرفاق بنفسه، كالدين المؤجل يمكن أن يؤدى قبل أن يحين أجله. وأما القياس على الصلاة فلا يصح، أنهم قالوا في أدلتهم في المنع إن للزكاة وقتا فلم يجز تقديم الزكاة على وقتها بحولان الحول كالصلاة لا تقدم على وقتها. فما الرد عن هذا وعليه؟ الرد أنه لا قياس على الصلاة ها هنا، لأنه لا يقاس في العبادات، لا تقاس العبادات بعضها على بعض، والتوقيت في الصلاة غير معقول فيجب أن يقتصر عليه. يعني التوقيت كما هو معلوم في الصلاة غير معقول المعنى، يعني لا تستطيع أنت أن تقول إن الحكمة من صلاة الظهر في وقتها كذا وكذا، ولكن تقول الحكمة أن الله تبارك وتعالى فرض علينا الصلاة صلاة الظهر في هذا الوقت، يكفي هذا. وأما أن تكون العبادات معقولة المعنى فهذا ليس كذلك، العبادات ليست معقولة المعنى كما هو معلوم. مسألة: لو عجل الزكاة لعام معين ثم نقص النصاب بعد التعجيل وقبل تمام الحول، فإن ذلك يكون تطوعا ولا يجزئه عن غيره من الأعوان، لأنه نواه لذلك العام. ولو عجل الزكاة ثم زاد النصاب فإنه تجب الزكاة في الزيادة أيضا، لو عجل الزكاة ثم زاد النصاب فإنه تجب الزكاة في الزيادة أيضا، يعني زاد المال على النصاب زيادة هي أكثر مما كانت عليه عندما أخرج هو معدلا الإخراج، فهنا تجب الزكاة في الزيادة أيضا. لو أجبر على دفع المكوس والضرائب هل يدفعها بنية الزكاة؟ فيه خلاف بين العلماء، منهم من قال يجوز أن يدفعها بنية الزكاة، وقال آخرون لا يجوز، لأن هذا مما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالصبر عليه، وإذا نوى الزكاة فإنه يدفع بذلك عن ماله فلا يتحقق له الصبر، وهذا هو الأقرب أن ذلك لا يجوز، فلا يدفع الضرائب ثم يقول أقسم هذا من الزكاة، لا يجوز، ويصبر حتى يجعل الله فرجا ومخرجا.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.